تحلو المجالس والكلام في غزوة الفرقان، كم تحلو المجالس والكلام يا أهل بدر يا كرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبابي، بطل هذه الحلقة عتبان بن مالك ابن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو عتبان ابن مالك ابن عمرو الخزرجي الأنصاري السالمي، وكانت أمه من مزينة، واختلفوا هل شهد بدرا أم لم يشهدها، فذكره ابن هشام وغيره ممن شهد بدرا وأحدا والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين، وله مناقب كثيرة جدا رضي الله تعالى عنه. فقد روى عتبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أؤم قومي بني سالم ابن عوف، وبنو سالم بن عوف كانوا من الخزرج، وكان عتبان رضي الله تعالى عنه يأمهم في الصلاة. قال: وكان إذا جاءت السيول شق علي أن أجتاز واديا بيني وبين المسجد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني يشق علي أن أجتاز هذا الوادي، فإن رأيت أن تأتيني وتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل. قال عتبان: فجاءني من الغد فاحتبسته على خزيرة، والخزيرة كان طعام يطبخ من لحم ودقيق، واحتبسته على خزيرة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ فأشرت إلى الموضع الذي أصلي فيه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين. ولنا هنا وقفة. أولا، انظر إلى فقه عتبان وإلى محبته للصلاة، وكذلك إلى إمامته لقومه في الصلاة. إذن فهو بعد أن أسلم وصدق بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ليتعلم القرآن ويتعلم العلم، حتى صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدره قومه ليصلي بهم، وهذا موقف مهم. الوقفة الثانية أيضا، انظر كيف أن عتبان بعد أن كان يشق عليه أن يمر في واد بينه وبين مسجد قومه، هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن تصلي أو أن تأتي وتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. هو يحب الصلاة ويحب أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيت عتبان، ليتخذ هذا الموضع مسجدا. قال أهل العلم: وإنما طلب ذلك لأنه كان قد عمي، أو قيل كان قد ضعف بصره، فأحب ألا يفوت أجر المسجد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عتبان بن مالك وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وروى الزهري أن عتبان بن مالك كان محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ومات عتبان رضي الله تعالى عنه بعد أن كبر سنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع، تاركا لنا دروسا وعبرا وافرة من حياته، منها مثلا علو الهمة في طلب المعالي، حيث كان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أقرأ قومه وأفقههم في دين الله، على الرغم من أنه كان محجوب البصر أو كان ضعيف البصر بعد ذلك عمي، لكن كان إمام قومه، كان محبا للعلم، كان أقرأ قومه وأفقههم في دين الله. وهذا الذي يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذن فامتثالا لهذا الأمر النبوي، كان عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه إمام قومه. ثم انظر أيضا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة إجابته لأصحابه. لما جاء عتبان يقول: يا رسول الله، فإن رأيت أن تأتي وتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفعل. تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن صحبة من رسول الله لأصحابه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس والعبر حبه للإيثار وبذل الخير لأهل الإيمان، فقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عتبان بن مالك وهو من سادات الأنصار، وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من سادات المهاجرين. هذه الأخوة الإيمانية، هذه اللحمة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائم بناء هذه الدولة المسلمة. أين نحن من الأخوة في الله ولله؟ أين نحن من هذا الالتزام لمعنى الأخوة الصادقة، لمعنى الأخوة الصافي؟ أيضا من الدروس والعبر حرصه على صلاة الجماعة في المسجد. هو يحب الصلاة، يحب ملازمة بيوت الرحمن، وهذه صفة جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة لهؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ عتبان رضي الله تعالى عنه يعلمنا هذا الدرس، يعلمنا حب المسجد مع أنه قد عمي أو ضعف بصره، وهو مع ذلك يحرص على المساجد، مع أنه بينه وبين مسجد قومه واد، إذا جاءت السيول يشق عليه أن يجتاز هذا الوادي، ومع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن رأيت أن تأتيني وتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلا. ويحب بيوت الرحمن، يحب المساجد، يحب الأنس برب العالمين سبحانه وتعالى، يحب الاستقرار والاستمرار في بيوت الرحمن سبحانه وتعالى. عتبان وإخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا الدرس المهم، أن آنس وأنا في بيت الرحمن، ليس كما نرى إذا فرغ خطيب الجمعة من التسليم في صلاة الجمعة هاج الناس إلى أبواب المساجد كأنهم كانوا في سجن يريدون أن يخرجوا منه. اجلس في المسجد، فمجلوسك في المسجد تستخفي لك ملائكة الرحمن. العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، كذلك الملائكة تستغفر للذين يمكثون في المسجد، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. كذلك يظل رب العالمين سبحانه وتعالى بظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. هذا درس مهم جدا، نحن أحوج ما نكون إليه، وأحوج ما نقول أن نتدبره نعرفه من قصة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. أسأل رب العالمين ألا يحرمنا هذا الخير، وأن يديمنا على ما يحب. طيبتم وطابت أيامكم وطابت لقاءاتكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل بدر يا